بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا بثمن مجهول القدر والقدر، وإن شوهد لبقاء الجهالة وثبوت الغرر المنفي معها، خلافا للشيخ في الموزون وللمرتضى في مال السلم ولابن الجنيد في المجهول مطلقا. كان الكلام في المسألة الخامسة. قلنا يشترط في صحة البيع أن يكون الثمن معلوما من حيث القدر كعشرة، ومن حيث الجنس كالدرهم، ومن حيث الوصف ككونه أصلا جيدا أو أنه رديء. وعلى هذا الأساس فرع هذه الفروع. قال: فلا يجوز البيع إذا كان الثمن مجهول القدر، لا نعلم مقدار من المال من الدراهم أو الدنانير موجود يقول أشتري منك بهذا الكتاب بهذه الدراهم، أما ما هو قدر هذه الدراهم؟ طبعا الجنس معلوم، الوصف معلوم، ولكن القدر مجهول، لا يعلم أنها 10، 12، 15، 20، لا يعلم. افترضوا أيضا يمكن التخمين، إلا أنه لا يعلم القدر بالضابط، فهل يكون البيع صحيحا أو لا يكون؟ قال: لا. لماذا؟ قال: للجهالة، والجهالة غرر وهي منفية في قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لا غرر أو لا بيع غرري ونحو ذلك. هذا النهي دل على أنه لا يجوز أن يكون الثمن غرريا، والمراد من الغرر هنا يعني الخطر. هذا الثمن قد يكون 100، العدد عدده قدره 100، فهذا البائع لم يخسر شيء، لم يخاطر بماله، لم يخاطر بجنسه وبالمبيع، ولكن لو كان قدره 10 أو كان قدره 20 فقد خاطر بماله، لأن قيمة المبيع أكثر من هذا بكثير. ومن هنا فلم يجز الشارع أن يكون الثمن مجهول القدر، لا يحق أن يتحقق بيع وأن يكون الثمن مجهول القدر. لماذا؟ للنهي الوارد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لا غرر، وهنا يوجد غرر. فلهذا قال: ولا بثمن مجهول القدر والعدد، وإن كان ذلك الثمن مشاهدا أنت تنظر إليه ولكن لا تعلم ثمن عدده وقدره. لماذا؟ قال: لأنه مع المشاهدة تارة ترتفع الجهالة وأخرى لا ترتفع الجهالة، فإذا ارتفعت الجهالة مع المشاهدة بل يصح البيع ولا محذور فيه، إنما الكلام إذا فرضنا أنه مع المشاهدة لم ترتفع الجهالة، فلهذا قال: وإن شوهد لبقاء الجهالة، الجهالة باقية على حالها لا نعلم القدر، وإذا كانت الجهالة باقية قال: وثبوت الغرر الخطر، ذاك الغرر الذي نفي في الروايات الواردة عنهم مع هذه الجهالة، وثبوت الغرر المنفي معها، أي مع هذه الجهالة الموجودة. هذا هو الحكم العام أو المتفق عليه بين فقهائنا، وهو أن يكون الثمن معلوم القدر، إلا أن هناك جملة من التفصيلات ذهب إليها بعض أعلام الإمامية كالشيخ الشيخ الطائفة الشيخ الطوسي والسيد علم الهدى السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهم، حيث أن شيخ الطائفة قال: إذا كان المبيع موزونا فلا محذور أن يكون الثمن مجهول القدر، لا محذور. طبعا مع الحفظ الصفات الأخرى، يعني أن يكون معلوم الجنس دراهم، وأن يكون معلوم الوصف، يعني من حيث الوصف دراهم جيدة ليست رديئة، أقل وليست مزورة، هذه محفوظة. نعم من حيث القدر لو كان القدر مجهول وكان المبيع موزون لا محذورة فيه. إذن التفصيل الأول هو ما ذهب إليه شيخ الطائفة، وهو أنه لا يجوز أن يكون الثمن مجهول القدر إلا إذا كان المبيع موزونا، فإنه يمكن أن يكون الثمن مجهول القدر ولكنه مع المشاهدة مثلا، خلافا للشيخ في الموزون حيث أجاز هذا البيع وقال بصحة مثل هذا البيع الذي يكون الثمن فيه مجهول القدر، وخلافا للمرتضى. السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه قال بتفصيل آخر، قال إلا إذا كان البيع بيع سلف وسلم. خب تعلمون بأن البيع السلفي هو أن يكون الثمن حالا والمثمن ماذا؟ مؤجلا. في مثل هذه الحالة يدفع الثمن ولكنه يأخذ المثمن بعد ذلك. يقول في مثل هذه الحالة إذا كان الثمن مجهول القدر أي ولا محذور، أما إذا كان نقد بنقده فأيضا لا يجوز، يعني لابد أن يكون الثمن معلوم القدر معلوم العدد، إلا إذا كان البيع بيع السلم أو السلف فإنه يمكن أن يكون الثمن مجهولا قدر ولا محذور فيه. قال وخلافا للمرتضى في مال السلم، يعني المال الذي تدفعه في بيع السلم والسلف. الخلاف الثالث أو التفصيل الثالث، وخلافا لابن الجنيد من علمائنا المتقدمين في المجهول مطلقا، يقول سواء كان هذا المجهول كان الثمن مجهول القدر أو كان مثمن مجهول القدر، سواء كان في مال السلم أو في غير مال السلم، سواء كان في الموزون أو في غير الموزون، في المجهول مطلقا يصح البيع ولكن بهذين القيدين. القيد الأول إذا كان المبيع صبرا. الآن توجد عندنا أمامنا يوجد عمان مقدار من الحنطة، لا نعلم أنها 100 كيلو 200 كيلو 150 كيلو، مقدار من الحنطة هذه التي تسمى صبرة، كومة مقدار أمامنا موجودة هذه نسميها صبرة. يقول إذا كان المبيع صبرة، يعني في المقدار لا يعلم وزنه لا يعلم أي شيء قدره أولا، وكان الثمن يختلف جنسا عن المثمان، عند ذلك لا محذورة في أن يكون الثمن أيضا مجهولا. إذن فقط نحن نشترط في أن يكون لصحة بيع مجهول المبيع، مجهول القدر في المبيع ومجهول القدر في الثمن، في المثمن والثمن، نشترط هذين الشرطين. إذا كان المبيع صبرا أولا، وكان الثمن يختلف عن المثمن، يعني مو أنه المثمن حنطة الثمن أيضا يكون ماذا؟ حنطة. هنا لا نجوز. لماذا لا نجوز؟ لأنه يدخل في الربا، يدخل في الربا، لأنه هذا زائد وهذا ناقص واتحاد الجنس، والمفروض أنهما من المكيل والموزون، فإنه يكون ماذا؟ ربويان. إذن إذا اختلف الجنس وكان المبيع صبرا، عند ذلك لا نشترط أن يكون الثمن معلوما قدر، بل حتى لو كان الثمن مجهول القدر أيضا يكون صحيحا. قال ولابن الجنيد في المجهول مطلقا إذا كان المبيع صبرة مع اختلافهما، يعني مع اختلاف المبيع أو المثمن والثمن من حيث الجنس. هذه أقوال الفقهاء في هذه المسألة. الآن نأتي إلى الشق الثاني. قال يشترط علم الثمن قدرا وجنسا، وماذا؟ ووصفا، فلهذا قال ولا مجهول الصفة، هذا على نحو اللف والنشر غير المرتب، لأنه كان لابد أن يقول ولا مجهول الجنس ولا مجهول الوصف، لأنه قال يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا، فالآن قدم الوصف على الجنس ولا محذور فيه. طب إذا كان القدر معلوم 10 دراهم ولكن الصفة غير معلومة أنها جيدة من الدراهم الجيدة أو من الدراهم الرديئة، خصوصا في تلك الأزمنة التي كانت النقود ماذا؟ الدراهم بعضها جيدة وبعضها رديئة، بعضها مخلوطة وبعضها غير مخلوطة، لأنه كانت معادن، إما معادن الفضة وإما أي معدن آخر، بعضها مخلوط وبعضها غير مخلوط، بل حتى في زماننا أيضا هذه المسألة واضحة، وهو أن النقود بعضها أصيلة وبعض ماذا؟ مزورة. أيضا الوقت لا بد أن يكون معلومان. هسه قال ولا مجهول الصفات كـ100 درهم، يقول بعتك هذا الكتاب بـ100 درهم، ولا أي نوع من أنواع الدراهم. إذا كانت الدراهم متعددة والنقد متعدد في السوق وكانت أوصافها مختلفة، تارة أن الدراهم موجودة في السوق وليس لنا إلا نحو واحد من النقد، وأنه النقود متعددة، بعضها أصيلة وبعضها ماذا؟ وبعضها غير أصيلة، لا كلها موجودة أصيلة أو كل الموجود ماذا؟ غير أصيل. هنا بعد لا يحتاج إلى أن يعين الوصف، إنما يحتاج إلى تمييزه أو تعيين الوصف إذا كانت هناك نقود متعددة وكان لكل واحد منها وصفه الخاص. ولا مجهول الصفة كـ100 درهم وإن كانت تلك المئة مشاهدة لا يعلم وصفها أنها رديئة أو جيدة، ولكن بهذا القيد مع تعدد النقد الموجود في السوق، وإلا إذا كانت النقد الموجود في السوق واحدا فإنه لا نحتاج إلى تعيين الصفة. قال ولا مجهول الجنس وإن علم قدره. لا نعم، قال أيعك هذا الكتاب بـ100 جيدة، بـ100 درهم جيدة، بـ100 دينار، بـ100 دولار، وكلها يصدق عليها 100 100، أنا بـ100 فيل، هذه كلها يمكن أن تكون الجنس ماذا؟ غير معين، وإن كان القدر والوصف ماذا؟ معين، يصح أو لا يصح؟ قال لا، للبقاء الجهالة، ومن هنا يثبت ماذا؟ الغرر المني كما في الرواية. ولا مجهول الجنس وإن علم قدره، لتحقق الجهالة في الجميع، فإذا ثبت الجهالة في الجميع فيكون هناك غر والغر منفي كما في الرواية. الآن سؤال، فلو باع، افتوا جيدا، فرع لطيفة، فلو باع ولكنه باع إما كان فاقدا للقدر أو للجنس أو للوصف، هذا البيع صحيح أو فاسد؟ الجواب ماذا؟ فاسد. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيه هذا الشرط. هسا من حقك أن تقول صحيح أن البيع فاسد، ولكن أنا راضي هو مراض، أنا راضي أن أدفع هذا المقدار، هو مراضي أن يأخذ هذا المقدار ويعطيني الكتاب، شنو المحظور؟ هذا الكتاب لي أو ليس لي؟ نعم، والناس مسلطون على أموالهم، هذه الدراهم لزيد أو ليست لزيد؟ بل والناس مسلطون على أموالي، أنا أقول لمولانا أخذ هذا الكتاب وأعطيني هذه الدراهم، وكلانا أيضا راض، هم هو راض أن يأخذ الكتاب في قبال هذه الدراهم، وهم أنا راض أن أخذ هذه الدراهم في قبال هذا الكتاب. حتى أنا وحظي هذه الدراهم إما تخرج 100 وإما تخرج ماذا؟ 10، والمفروض موجود رضاية من الطرفين، لماذا نقول بأنه فاسد؟ ما أدري، واضح الفرق واضح ولا؟ دقائق الكثير من الأحيان واحد يقول بأنه قبل لماذا أنه يكون فاسد؟ الجواب على هذا الإشكال أو هذه الشبهة، وهو أنه الشارع عند أحكام، هذه الأحكام من قبيل أنه إذا تحقق البيع فيكون هناك لزوم من الطرفين. يعني ما معنى اللزوم من الطرفين كما سيأتي بحثه بعد ذلك، وهو أنه يجب على البائع أن يدفع المثمن إلى المشتري، ويجب على المشتري أن يدفع الثمن إلى البائع، ولو لم يفعل لأجبره الشارع من خلال الحاكم الشرعي على أن يدفع هذا المثمن وذاك الثمن. هذا أولا. ثم يوجد هناك ضمان لو تلف. ثم توجد هناك عشرات الأحكام الأخرى المترتبة على عنوان معاملة البيع. نسأل هذا الذي يقول أنا راض بأنه أخذ الدراهم هذه في قبال الكتاب وهو قابل أن يأخذ الكتاب في قبال هذه الدراهم، أنت تريد أن تحقق عنوان البيع أو لا تريد أن تحقق عنوان البيع؟ أي منهما؟ إن كنت تريد أن تحقق عنوان معاملة البيع، ذاك الذي جعل تلك الأحكام يقول لابد أن تأتي من هذا الطريق حتى أرتب لك ماذا؟ تلك الأحكام. أما إذا لم تأتي من هذا الطريق أنت مخير مولانا، أصلا مو فقط أعطي الكتاب مع هذه الدراهم، أعطي الكتاب مجانا أنا شو العلاقة؟ ولكن لا تتوقع مني بعد ذلك أن أطبق عليك ماذا؟ أحكام معاملة البيع، حتى إذا لم يدفع لك الثمن أنت تقول خب على الشارع أن يجبر هذا الإنسان أن يدفع لي الثمن، أو إذا لم يدفع لك المثمن على الشارع أن يجبره أن يدفع لي ماذا؟ المثمن. أنت إذا تريد أن تترتب تلك الأحكام التي رتبها الشارع على عنوان البيع، إذا لابد أن تسلك الطريق الذي ذكره الشارع لتحقق عنوان البيع مع الشرائط التي ذكرها. أما تريد أن تقول لا أنا لا علاقة لي بالشارع، مو فقط بإمكانك أن تعطي هذا الكتاب في قبال تلك الدراهم، بل يمكنك أن تعطي الكتاب ماذا؟ مجانا. يمكنك أن تهبه أو لا يمكن؟ نعم. وهو يعطيك هذه الدراهم ماذا؟ مجانا، لا علاقة بذلك. ملتفتين للمطلب؟ هذا أولا. وثانيا الشارع له أحكامه، وأحكامه الخاصة ليست تابعة لرضا الطرفين أو لعدم رضا الطرفين، وإلا لو فرضنا بأنه أحكام الشارع إنما هي تابعة لرضا الطرفين، إذا وجد رضا افترضوا نعوذ بالله بأنه رجل مع امرأة، المرأة قابلة بالزنا والرجل يريد أن يزني وهو قابل بذلك، فهذا يصح ولا يصح؟ والثمن الذي تأخذه المرأة في قبال هذا العمل حرام وليس بحرام؟ تقول رضاية من الطرفين موجودة، هذه المرأة راضية بهذا الفعل وهذا الرجل راضي، حتى إلا أن تقول زوجت وأنكحت وقبلت شنو علاقة رضاية؟ وهذه رضاية موجودة. يقول لا، الشارع رتب مجموعة من الأحكام على علقة زوجية، هذه الأحكام لكي تترتب ماذا؟ لابد أن يأتي الإنسان لهذه العلقة من الطريق الذي عينه الشارع. هذا في الأحكام الوضعية. في الأحكام التكليفية عندنا حكم آخر وهو أن الشارع حرم الزنا، تفيت جيدا. بس إذا الشارع لم يكن قد حرم الزنا، افترضوا فرض المقال ليس بالمقال، لو فرضنا أن الشارع لم يكن قد حرم عملية الزنا حرمة تكليفية، ولكن قال لمن أراد أن تترتب الأحكام الوضعية وهي وجوب النفقة وعدم جواز خروج المرأة إلا بإذن الزوج، وهو لابد أن يأتي من هذا الطريق. هسه افترض رجل وامرأة رضاية كاملة بينهما، ما لم موجود ولكنه لا يوجد نكاح، تلك الأحكام تترتب أو لا تترتب؟ بعد لا يتوقع من الشارع أن يرتب له تلك الأحكام. إذا عندما نحن نقول أنه لكي يتحقق البيع لابد أن يكون من هذا الطريق، لا يقول لنا قائل مولانا في المقام توجد رضاية من الطرفين، في الشارع لماذا يتدخل؟ نقول نعم الشارع لا يتدخل، ولكن أنت هماتين لا تتوقع من الشارع إذا امتنع البائع أو المشتري عن أداء المثمن أو الثمن تتوقع من الشارع ماذا؟ أن يجبره على أن يدفع المثمن أو يدفع ماذا؟ الثمن، أو أن يكون البائع أو المشتري ضامنا لما في يده. هذه الأحكام إنما تترتب في أي صورة؟ في الصورة التي جعلها الشارع، أنت سلكت نفس الطريق الذي ذكره الشارع لك للوصول إلى المطلوب. فلهذا قال فلو باع كذلك، يعني باع بثمن مجهول القدري أو الجنسي أو الوصف، أو مجهول الجميع القدري والجنسي والوصف، كان فاسدا، هذا البيع كان فاسدا. يعني ما معنى فاسد؟ يعني لا يتحقق ذلك النقل والانتقال الشرعي الذي يوجد في البيع. طب الآن سؤال، اتصل القبض، يعني هو قال خذ هذا الكتاب وأخذ هذه الدراهم، فلتكن معاطاة، بيع لم يتحقق،
ولكن لماذا لا تتحقق المعاطاة؟ هذا الكتاب هو يأخذه وأنا أخذ ماذا؟ الدراهم. يقول لا، المعاطاة هنا غير متحققة، لأننا نحن قلنا في بحث المعاطاة أن المعاطاة لابد أن توجد فيها جميع الشرائط التي تشترط في البيع إلا شرط واحد، وهو ماذا؟ وهو الصيغة. مو معنى المعاطاة هو أنه حتى لو انخرمت الشرائط الأخرى في البيع فإن البيع المعاطاة ماذا يتحقق؟ لا، فقط لو انخرم هذا الشرط وهو أنه لم توجد الصيغة، يعني لا يقول البائع بعته ولا يقول المشتري ماذا اشتريته، وإن كانت باقي الشرائط كلها ماذا معلومة، يعني الثمن معين، قدرا، جنسا، وصفا، المبيع كذلك، ولكنه بدل أن يقول بعته واشتريته يسلمه الكتاب ويأخذ منه الدراهم المعلومة قدرا وجنسا ووصفا. فلو باع كذلك يعني كان مجهولا، كان فاسدا، وإن اتصل بهذا البيع الفاسد القابضة، فإن قلت فليكن معاطاة وإن لم يكن بيعا، قال ولا يكون كالمعاطاة لأن شرط المعاطاة اجتماع شرائط صحة البيع سوى العقد الخاص وهو العقد بالصيغة. فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه، يعني أن الثمن كان مجهول القدر والجنس والوصف أو مجهول واحد منها، فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه كان المبيع مضمونا عليه. يعني ماذا مضمون عليه؟ يعني بعد أن علم البائع بأن البيع فاسد يمكنه أن يرجع ويأخذ المبيع أو لا يمكنه؟ فسيفترض بأنه تلف المبيع بيد من؟ بيد المشتري. ضامن أو ليس بضامن؟ تقول نعم ضامن. لماذا ضامن؟ هناك قاعدة أسسها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم، وهو ما يضمن بصحيحه يضمن ماذا؟ بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ما معنى القاعدتين؟ أصل القاعدة، حتى يتضح عكسها أيضا، أصل القاعدة إذا كان هذا البيع صحيحا أنا كنت ضامن أو لست بضامن. نعم، ما معنى أني ضامن؟ يعني أنه عندما أخذ المبيع أخذه بلا أجرة، بلا ثمن لو أو مع الثمن، ها؟ إذن أنا ضامن للمبيع، ليس هذا المبيع لي بلا مقابل بلا عوض، بل هو لي مع العوض. كذلك الآخر عندما دفع لم يدفع المبيع مجانا، وإنما دفع المبيع في قبال أن يحصل العوض، وأنت كذلك. هذا أولا. وثانيا ضامن، يعني إذا تلف هذا المبيع في يدي يكون من مالي لو يكون من مال البائع، ها؟ من مال المشتري يكون، يعني أنا أعطيت الثمن وأخذت المبيع ثم ذهبت إلى البيت ثم تلف لأي طريق كان، يذهب من مالي أو يذهب من مال البائع، إذن أنا ضامن له أو لست بضامن؟ نعم لست، يعني يذهب من مالي لا أنه يذهب من مال البائع. هذا إذا كان البيع صحيحا. حتى لو فرضنا أن البيع كان فاسدا لانتفاء بعض الشرائط، المشتري ضامن أو ليس بضامن؟ ها؟ كما نعم، لو كان صحيحا كان ينبغي أن يدفع الثمن أو لا؟ هنا أيضا إذا كان فاسدا أيضا ينبغي أن يدفع ماذا؟ إذا كانت العين باقية فلا بد من إرجاع العين، وإن لم تكن العين باقية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإذا لم تكن العين باقية فعليه أن يعطي ماذا؟ المثل، وإن لم يكن المثل موجودا فلا بد أن يعطي ماذا؟ القيمة. صحيح البيع فاسد، ولكن حيث أن في صحيح مثل هذا البيع ضمانون، إذن في فاسده أيضا ماذا؟ ضمانون. وما لا يضمن بصحيحه بعد اتضح لا يضمن بفاسده. يعني ماذا؟ يعني إذا كانت المعاملة صحيحها لا ضمان فيها، ففي فاسدها أيضا لا يوجد ضمان. مثلا في باب العارية والاستعارة سيأتي إن شاء الله في محله، أنت أخذت شيء عارية صحيحة من شخص ثم تلفت بلا تفريط وإفراط، بلا تفريط منك، ضامن أو لست بضامن؟ لست بضامن كما سيأتي في محله. حتى لو فرضنا أنه أخذت الشيء عارية ولم توجد شرائط صحة العارية، كانت العارية عارية فاسدة مو عارية صحيحة، وتلف ذلك المعار بيدي، أكون ضامن أو لست بضامن؟ لماذا؟ لأنه ما لا يوجد في صحيحه ضمان لا يوجد في فاسده ماذا؟ أيضا ضمان. قالوا فإن قبض المشتري المبيع والحال هذه كان المبيع مضمونا عليه. لماذا؟ قال لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس وعكس القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. طبعا هذه القاعدة عندما تسمى عكس هذه القاعدة أيضا في كلمات قد تسمى طرد. إذن كل عقد يضمن بصحيحه طرد، وعكسها ماذا؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وهذا غير المضطرد والمنعكس الذي نقرأه في علم المنطق وهو أن يكون جامعا ومعنى، عن ذاك بحث وهذا بحث آخر. فيرجع المشتري به أي بالمبيع، عفوا، فيرجع البائع به أي بالمبيع، مو فقط يرجع بالمبيع، يرجع بزوائده بنماءاته. حس النماءات سواء كانت متصلة أو كانت ماذا؟ منفصلة. وكذلك ويرجع بمنافعه، منافع ذلك المبيع، سواء التي استوفاها أو التي لم يستوفها، وبمنافعه المستوفات وغير المستوفات على الأقوى. يعني إذا كان المبيع دارا وكان البيع فاسدا لأن قدر الثمن غير معلوم أو جنسه أو وصفه غير معلوم، الآن هذا الإنسان بعد أن يرجع مدة شهر أو شهرين يريد أن يسترجع البيت، يأخذ البيت ومنافع البيت، سواء كانت المنافع مستوفات، يعني المشتري جلس في البيت، أو لم تكن مستوفات ولم يكن قد جلس في البيت، لابد أن يدفع المنافع. بلي ملكه بعد ما خرج من ملكي، يعني هذا الحيوان الذي باعه ببيع فاسد خرج عن ملك البائع ولم يخرج. أنا من سؤالي أقول خرج عن ملك البائع ولم يخرج؟ لم يخرج. إذن كل ما زاد منه، كل ما كان فيه نماء من متصل أو منفصل كان في ملك البائع، فيكون مرجوعا إلى البائع. من يستفيد من الأموال؟ اي بلي الاموال صحيح. هسه لابد هنا انا منسوي فد مسألة جديدة، وهو انه هذا اللي استفاد من اموالي راح شغلها بالزوق مولانا وحصل منافع كثيرة ربح فيها، وانا الي حق مين وما الي حق؟ هسه لابد تسأل الفقهاء، انا مو الي، الفقهاء يقولون الك حق تأخذين هذا المئة وما الك حق تأخذين، بس سواء شغلها او لم يشغلها وضعها في البنك، الفقهاء يقولون ما الي حق. هسه شوفوا المفارقة شلون تصير هنا، وهو أنه هو فيما يرتبط بالدار إلى يأخذ المنافع المستوفات وغير المستوفات. أما أنا المسكين اللي دفعت ماذا؟ مليون دينار أو مليون تومان دفعت لهذا الغرض، أو مليون دولار دفعت، هذه المليون دولار بقت ثلاثة أشهر بيد ذلك الشخص واستفاد منها، ربح أرباع طائلة مولان، أرباع طائلة. الآن أقول له مولان رجع الزمن، قلت فضل هاي المليون مولان، أقول له بابا ما أنا دفعت، الشرع يقول بأنه أنت الثمن اللي دفعت لي تفضل هذا الثمن اللي دفعت لي الثمن، هذا ما تطلب مني؟ ها؟ ما أدري، هذا السؤال يوجه إلى الفقهاء، لماذا لا يوجد نماء للثمن؟ ما أنا السؤال لا توجهه لي، أقول اسألوا مباني الفقهية التي تقول أنت جنابك إذا أعطيت ثمنا لشخص وأردت أن تسترجعه لأن البيع فاسد بعد سنة تأخذ نفس الثمن لا أكثر من ذلك. بس شوف أنت هذا ينطبق مع الوجدان العملي في السوق ولا ينطبق؟ لا ينطبق. هسه إذا كانت شاتن، أما إذا كانت دراهم، نعم إذا كانت شاتن نفس الكلام يأتي، وهو أنه يأخذ الشات ومنافعها المتصلة والمنفصلة ومنافعها المستوفات وغير المستوفات. هذا إذا كان الثمن شنو؟ مو الأعيان الخارجية لا معنى لأن يقع فيها تضخم، ما له معنى أن يصير فيها تضخم. التضخم وين يصير؟ في الأوراق، يصير في الأثمان. هذه القيمة الآن أنا من دفعتها كانت مليون درهم، ومليون درهم كنت أستطيع أن أشتري بها مثلا دار، الآن بعد سنة عندما أقبض المليون درهم تلك الدار التي كنت أشتريها قبل سنة الآن نصفها أيضا لا يعطونيها. أنت حقك جيت تأخذ مليونين؟ تأخذ 3 ملايين، خصوصا إذا كما هو واضح في بعض البلدان، خصوصا أنه في ليلة وضحاها تجد أن العملة تسقط في بعض الأحيان. صحيح ولا؟ يعني الليرة اللبنانية اللي كانت تعادل الدولار كان يعادل ليرتين، الآن يعادل جد 3000 ليرة، يمكن هالحدود، سمع 2700 مع 3000 ليرة يعادل، تمام؟ وقف على أمثاله مولا. خذ هذا الإنسان كان قد اشترى البيت ماذا؟ بألف، بمليون ليرة، تمام؟ والليرة كانت بذاك الوقت تعادل المليون ليرة، يعطوك في قبالها نصف مليون دولار، وصل نصف مليون دولار تستطيع أن تشتري بها كذا مثقال من الذهب، تمام؟ الآن سقطت العملة، وهذا مصاحبنا بعد مدة إجا قال مولانا ترى البيع كان فاسد، خصوصا إذا أستاذ هو في الشغلة يقول البيع ترى كان فاسد لأنه في ذاك الوقت فلان شرط ما كان موجود. مولانا تجيب البيت مال وتفضل هاي مليون ليرة مال تكمل، هي مليون ليرة القصة قيمتها ماكو، ما لها قيمة صحيح، مليون ليرة ما لها قيمة صحيح، 30,000 دولار. ها انا ما ادري بعد انتم، انا دا اقول انا دا ابين لك المسألة، انت روح اذهب اليهم شوف، انت عندما تغصب عبدا وتسجن ذلك العبد ظلما تسجنه، هذا مولاه يستطيع ان يطالب بماذا؟ يقول بانه هذا العبد لو كان عندي كان يشتغل كذا ويأتيني باموال كذا مدة هذا الشهر، فانت اللي سجنته ظلما وغصبا لابد ان تدفع شنو؟ حتى الآن لو سجن حر ظلما هذا يقدر يطالب بمنا بعوض أو لا يستطيع أن يطالب؟ يقول لا يستطيع أن يطالب. وطبعا هاي المسألة من المسائل السيالة في الفقه، في باب الدين هكذا، أنت تعطي شخص قرض، قرض قربة إلى الله، قرض حسنا مولانا تعطي قربة إلى الله، تعطيه قرض حسنا جيد مولانا مليون ليرة، ذاك الوقت المليون ليرة قيمتها شقد؟ نصف مليون دولار. بعد 5 سنوات انت القرض مطي لمدة 5 سنوات، بعد 5 سنوات اللي بيجي يسلم لك شقد؟ المليون ليرة، مليون ليرة شقد صار قيمته؟ 30,000 دولار. انت من حقك طالبة بانه اعطيني ما يعادل نصف مليون دولار، خلي يصير عدد الليرات، خلي يصير 300 مليون ليرة، مو مهم عندي انا، اعطيني قيمتها الواقعية، تستطيع أن تطالب أو لا تستطيع؟ شوف الفقهاء يجوزون في باب الزواج والمهر، امرأة مهرها مولانا 10 دراهم قبل 40 سنة، 10 دراهم قبل 40 سنة ايش قيمتها؟ يشترى بها بيت، الآن 10 دراهم في زمان ايش قيمتها؟ ما لها قيمة، واقعا ما لها قيمة. امرأة قبل 30 سنة مهرها ايش قيمتها؟ 10,000 تومان، 10,000 تومان قبل 30 سنة عن حق الإنصاف يعطوك دارين بها، أما الآن تريد تريد مطلقها أنت، عرفت شو انتباهوا عندي كل حق إيش 10,000 تومان، تفضل يا عمو تفضل أنا عليك هاي 20، روحي هاي 100، تفضل أهلا مرحبا. أنت شوف تقدر تقبل هذا المنطق لو ما تقدر تقبل؟ ها؟ وهكذا في الوصايا، في الأثلاث، في الديون، في الغصب، يغصب شخص منك مبلغا ثم بعد سنة ويرجع لك ماذا؟ بس وهذا يبريد نزل أحسنته خلطة الطبيب، هذه كيف تحل؟ شوفوا هذا اللي احنا نقول بأنه نحتاج إلى فقه يستطيع أن ينسجم مع الحياة. هذا الآن بينك وبينه، هذا الفقه لو توديه إلى المجتمعات اللي تريد أن تكون تريد أن تكون واقعية، هذا الفقه واقعي لو مو واقعي؟ مو واقعي. بعد يقولك بابا هذا الفقه إلك زين، ما ألف سنة إلك زين، أما إلي هذا الفقه ما يفعل. وأنت من تأتي إلى القرآن الكريم شوف بأنه القرآن من يقول الربا محرم، يقول لا تظلمون وشنو؟ ولا تظلمون. خب بابا صحيح انه انا لا اظلم اخذ منه زيادة، بس بشرط ان لا اظلم انه انا اخذ منه قيمة، انطوني حقي. فهذا اللي معطيه مليون قبل سنة ويريد يأخذ المليون بعد سنة، الآخر يعني المقترع لم يظلم ولكن المعطي ظلم، هو خلاف صريح الآية المباركة. بس تقول مولانا يعني إذا أنا أعطيه أخذ منه، أعطيه قرض ولكن أخذ منه مقدار التضخم السوقي، التفت جيدا شو يقول، مو أخذ منه كل قرض جرى نفعا، لا لا حرام يصير، لا أخذ منه مقدار التضخم السوقي. إذا كان 10% تضخم أخذ منه 10%، إذا 15% أخذ منه 15%، وويلا شو يصير هذا مولانا؟ ربا لو مو ربا؟ المنطق المتعارف أو الفقه المتعارف ربا هذا. بابا انا ما لا اخذ منه زيادة، انا دا اخذ قيمة فلوسي فقط. بس ان شاء الله الجالسين ومن يسمعوا هذه ان شاء الله يروحون يحققون يشوفون بانه فقهنا شنو لابد نسوي له. لان كل عقد، طبعا هذا البحث لا يأتي في العبادات، لا يروح ذهنك مخوف العبادات، ما دام فقهنا يشيد في المعاملات يشي يصير في العبادات. مولانا في زمن احنا كنا نسوي صوم باعتبار انه ما عدنا معامل وما عدنا اما الان معامل ومعادن صوم بعد مولانا مو معقول. لا 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 لا، ذاك بحث العبادات فيها بحث اخر، انا بحثي الان اين؟ في المعاملات. لان كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قال الى اخره. ويضمنه، قلنا بأن ذلك المبيع إما هو ماذا؟ إما قيمي وإما مثلي. بس إذا كان مثلي يأتي بحثه بعد ذلك. أما إذا كان المبيع ماذا؟ قيميا، يعني لابد أن يدفع القيمة. خب يدفع قيمة أي يوم؟ قيمة يوم التلف أو قيمة يوم القبض، او في مثل ازماننا في العالم الثالث اللي مولانا من يوم التلف الى يوم القبض اذا مرت مرة شهر او شهرين تجد ما شاء الله 20 مرة هذا القيمة صاعدة نازلة صاعدة نازلة، فنعطيه قيمة يوم التلف لو قيمة يوم القبض. قول اخر يقول لا، يعطيه اعلى القيم. وهذه من معارك الاراء، هذه المسألة من معارك الاراء بين الفقهاء، وهو أنه هذا الإنسان بعد أن ضمن ولا بد أن يدفع القيمة، يدفع قيمة يوم القبض عندما قبض المبيع من البائع، أو يدفع قيمة يوم التلف عندما ماذا؟ عندما تلف المبيع، أو يدفع قيمة يوم الدفع، لأنه قد يكون يوم الدفع هو يوم التلف وقد لا يكون تلفه في هذا الشهر، ولكن أنا لا أريد أن أدفع إلا بعد ماذا؟ إلا بعد 3 أشهر، أو أدفع أعلى القيم، وأعلى القيم من قيمة يوم القبض إلى قيمة يوم التلف، من قيمة يوم القبض إلى قيمة يوم الدفع، والمسألة محل الاختلاف بين الفقهاء. فلهذا قال ويضمنه إن تلف بقيمته، هذا إذا كان التالف قيميا يعني المبيع كان قيميا، ويضمنه إن تلف بقيمته يوم التلف على الأقوى قول، وقيل يوم قبض المبيع قول آخر. القول الثالث وقيل الأعلى من يوم التلف، من يوم القبض إلى يوم التلف. وقلنا بأنه يوجد هناك احتمال آخر لابد أن نذكره، وهو ماذا؟ وهو يوم الدافع إذا اختلف عن يوم التلف، وهو حسن هذا القول الأخير، وهو من أعلى الأعلى القيم من يوم التلف، من يوم القبض إلى يوم التلف، ولكن بهذا الشرط، وهو حسن إن كان التفاوت في قيمة المبيع بسبب نقص في العين أو زيادة. هذا المبيع كان حيوان زادت قيمته، نقصت بسبب هزاله وسمن الحيوان، عندما سمن الحيوان زادت قيمته، عندما صار هزيلا عندما صار مريضا قلت قيمته. يقول هنا لابد أن تدفع على القيم، لأن هنا زيادة القيمة ونقصان القيمة لم يكن لأمر خارج عن الحيوان، وإنما كان ماذا؟ بسبب زيادة ونقيصة في الحيوان، فعليه أن يدفع أعلى القيم، يعني أعلى قيمة وصل إليه الحيوان وهو في أفضل أحواله، تلك القيمة لابد أن يدفعها. أما إذا كانت الزيادة والنقيصة في القيمة لا بسبب زيادة ونقيصة في العين، بل بسبب زيادة ونقيصة لأسباب سوقية كما في أسواقنا مثلا، هذا مو لزيادة ونقيصة في العين، وإنما ماذا؟ وإنما لاختلاف السوق. يقول وهو حسن، يعني القول الثالث، إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة، أما باختلاف السوق، أما إذا كان التفاوت بسبب اختلاف السوق فالأول أحسن، يعني يضمن يوم التلاف. هذا كله لو كان المبيع قيميا، أما لو كان المبيع مثليا فلا بد أن يدفع المثل. ولو كان مثليا ضمن المبيع بمثله. هسه افترضوا ذهب، وإذا صار احتكار في السوق وهذا المثل ما موجود، كان متوفر منه موجود، هذه الساعة مثلية لو مو مثلية؟ نعم. هذا المحبس مثلي؟ لا، هذا المحبس مثلي، ولكنه أقلام. مثلية أو مو مثلية؟ نعم مثلية. هسه الآن ذهب جهاز كاميرا، مثلي لو مو مثلي؟ نعم. الشركة عندما أنتجت، لم تنتج كاميرا واحدة، وعندما أنتجت ملايين الكاميرات، ملايين الساعات، فهي مثلية من كل جهة. ولكنه ذهبت إلى السوق لأخذ المثلي، وإذا به قد احتكر ما موجود، فأنتقل إلى ماذا؟ ها؟ أنتقل إلى قيمته. ها؟ خب يا قيمة، قيمة الواقعية لو قيمة يوم الإعواز، يقول لا، لا بد أن يدفع القيمة يوم الإعواز. قيمة الواقعية لعنده 100,000 أو 100، ولكنه يوم الإعواز صار نادر، قيمة قد تصل إلى ماذا؟ 500. قال فإن تعذر فقيمته يوم الإعواز على الأقوى. وقد يقول قائل لا، قيمته الواقعية مو قيمة يوم الإعواز. السادس، إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود، فلا بد من اعتبار العوضين بالمعتاد بمعتاد ببيعه. شايفين بأنه الكيل يعني فد إناء مخصوص اعتاد الناس أن يبيعوا ويشتروا به. ما أدري الإخوة اللي رايحين إلى هذول اللي يبدلون دهن السيارات، عندهم فتكيل خاص. بس إما تريد تأخذ مثلا أنت ربع لتر دهن أو نصف لتر دهن أو لتر كامل أو 4 ألتار، أكو فد إناء خاص. بس هذا الإناء الخاص قد لا يحوي ذلك المقدار الذي تريد أن تشتري، إما أقل يوضع فيه وإما أكثر، هذا المقدار متسامح فيه. أو مثلا في بلد من البلاد افترضوا بأنه شراء وبيع الحليب يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق إناء خاص. انت بعد ما تروح تذهب يما تقول له اعطيني كيلوين وثلاثة، لا، هذا الإناء الخاص يكيل لك به حليبا، ويقول هذا الكيل بمقدار 10 دراهم. هذا نسميه ماذا؟ هذا المبيع أو العوض أو المعوض نسميه مكيل، في قبال ماذا؟ في قبال الموزون، وفي قبال ماذا؟ وفي قبال المعدود. طبعا أصل المكيل أيضا موزون، يعني إنما اعتادوا على أن يشتروا بهذا الإناء لأنه تقريبا يساوي عندهم ماذا؟ كيلو واحد، يساوي عندهم 3 كيلوات، كسا قد يقل 50 غرام، يزداد 100 غرام. المهم أصل الكيل، أي كيل أيضا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الوزن. يقول إذا كان العوضان مما اعتاد في بلد أن يباع بالكيل فيباع كيلا، اعتاد أن يباع بالوزن فيباع بالوزن، اعتاد أن يباع بالعد فيباع بالعد. السادسة، إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود، فلا بد من اعتبار العوضين بالمعتاد. التفتوا جيدا لهذا الفرع الذي سأذكره لكم، التفتوا إلى بحث إن شاء الله سيأتي في البحث في البيع الربوي، مو في القرض الربوي، في البيع الربوي. قالوا لكي يكون البيع ربويا وحراما لابد من توفر ماذا؟ شرطين. الشرط الأول أن يكون اتحاد في الجنس. الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ مكيلا وموزونا. واضح؟ هسه الآن افترضوا بأن الحنطة أو البيض في بلدنا مكيل وموزون أو موزون، إما بالكيل يباع إما بالوزن. افترضوا ماذا؟ يباع بالوزن. ها؟ واتحد الجنس، يعني الثمن والمثمن كلاهما ماذا؟ بيض. يمكن التفاضل أو لا يمكن التفاضل؟ بيعه بالتفاضل، يعني أبيع كيلو من البيض بكيلوين من البيض، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ اتحاد الجنس والمبيع وهما ماذا؟ موزونان. حتى افترضوا نفس هذا البيض الذي في بلدنا موزون لو صار في بلد آخر شنو؟ معدود. يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ إذا في بلدنا يصير ربا، في بلد آخر لا يكون ربا. هذا شلون نوجهه؟ ولكل بلد ماذا؟ حكمه المعتاد به. فلهذا قال من اعتبارهما بالمعتاد، مو بالمعتاد في كل العالم، لا لا، بالمعتاد في تلك المنطقة وفي ذلك البلد. هذا الفرع التفتوا إليه، لابد تحقيقه يصير في مكان آخر. قال من اعتبارهما بالمعتاد من الكيل أو الوزن أو العدد فلا يكفي، والحمد لله رب العالمين.